بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن مسألة تغطية الوجه والكفين، وقد كان كلامنا فيما مضى في حصر الاستثناء فيهما، فلا يجوز النظر لشيء آخر من بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين كالقدمين، أم يلتزم بسعة دائرة المنظور إليه؟ فكما يجوز النظر للوجه والكفين، يجوز النظر للقدمين أيضا من دون تلدد وريبة. وقد أشرنا في ضمن ما أشرنا إلى أن السيرة المنعقدة في المقام تساعد على الالتزام بسعة الدائرة، وتقرر إمكانية البناء على جواز النظر إلى القدمين كجواز النظر إلى الوجه والكفين. نعم، لو كان المقام مقام إفتاء قد يصعب الجزم بذلك والتعويل على مثل هكذا سيرة، ولا أقل يا شيخ زكي لما يقوله الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة في معاطاته بأن مثل هكذا سيرة لا يعول عليها، فإنهم لا يتدينون ولا يتورعون، وبالتالي لا مجال للتعويل على مثل هكذا سير. لذا قلت قد يتنزل في مقام الإفتاء إلى الاحتياط الواجب، فيقال بأن الأحوط وجوبا تغطية القدمين، وإن كان الأحوط استحبابا تغطية الوجه والكفين. بقي عندنا في المقام فرع آخر ينبغي الإشارة إليه حتى نبدأ أيضا فرعا أو مسألة متعلقة بذات الباب. بناء على ما تقدم من الالتزام بجواز إبداء الوجه والكفين، ومن ثم الالتزام بجواز النظر إليهما، يقع الكلام في التالي: هل يعتبر في الوجه والكفين المبديين لينظر إليهما خلوهما من كل زينة، أو لا يعتبر ذلك؟ بيانه أكثر يا شيخ موسى. طبيعة النساء أن يضعن في أيديهن شيئا من الحناء، ويضعن في أيديهن شيئا من الأصباغ والألوان، أدلوا لا؟ فبالتالي إذا كانت يد المرأة مشتملة على الحناء والأصباغ والألوان، هل يجوز النظر إليها؟ هل يجوز للمرأة إبداؤها؟ وهل يجوز النظر إليها أو يلتزم بعدم جواز الإبداء وبعدم جواز النظر؟ وبكلمة، يعتبر في جواز النظر أو إبداء الكف أن تكون الكفان خاليتين من كل مظاهر الزينة قلت أو كثرت. يعني يا شيخ موسى، حتى مقدار رأس الإبرة من الأصباغ التي توضع على الأظفار لا تكون موجودة على وين؟ على إظفار المرأة في مسألة النظر إليها. كذلك الكلام بالنسبة للوجه، فإن النسوة يضعن على وجوههن شيئا من المساحيق والأصباغ والألوان، زين، أو يضعن في شفاههن وفي خدودهن شيئا من الألوان والأصباغ والمساحيق، فهل يلتزم بجواز ذلك فيجوز النظر إلى وجه المرأة وإن كان مشتملا على مثل هذه الأمور؟ أو لا ينحصر جواز النظر إلى وجه المرأة في حال ما إذا كان خاليا من هذه الأمور ولو كان متضمنا لشيء منها، وجب على المرأة أن تستر وجهها ولم يجز النظر إليه حينئذ. كلامنا في هذا الفار إن شاء الله واضح كلامي. يقع الكلام الآن في هذا الجانب. عندنا حالتان لا بد من التفريق بينهما. الحالة الأولى أن يكون غرض المرأة من إبراز هذين الأمرين مشتملين على الأصباغ والألوان، ويمكن تحط يا شيخ عاطف بعد لابس لها خاتم مثلا، زين يمكن تحط أنها بالنسبة إلى الوجه حاطة لها خزامة، يمكن بس أنا وأنت اللي نعرف الخزامة، البقية كلهم دول شباب صغار الموجودين ما يعرفوا المقصود بالخزامة. زين ما دام تعرف الخزامة زين سكتنا على طول. طب على أي حال يعني واضع لها مثلا قطعة من الذهب في أنفها على سبيل المثال، دي المقصود بالخزامة. بالنتيجة مرتان يقول عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون غرض المرأة من إبراز وجهها مشتملا على الأصباغ والمساحيق والألوان والذهب أو ما شابه، أن يكون غرضها جلب أنظار الأجانب وإثارة شهوة وإثارة شهواتهم وإيقاعهم في الحرام وما شابه. الصورة الثانية لا، أن لا يكون غرض المرأة من إبراز وجهها وكفيها بزينتهما جلب الأنظار ولا إثارة الشهوة ولا الإيقاع في الحرام، ولا يترتب على ذلك أي مفسدة من قريب أو بعيد. كلامنا هنا نبدأ بالصورة الثانية أو حتى الصورة الأولى، يتضح الحكم منهما. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فتمام الأمر يعود إلى ملاحظة الدليل، ما باقف عند الأدلة كثيرة لأنه تم الكلام عليها مطولا، فلا معنى لأن نقف عندها كثيرا بعد سبق الكلام. نبدأ مثلا عندما نعود للآية القرآنية وهي قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإن مدلول الآية القرآنية هو جواز إبداء المرأة زينتها الظاهرة، ومما يصدق عليه عنوان الزينة الظاهرة كما في النص الوجه والكفان، والوجه والكفان سواء كانا مشتملين على الزينة بالأصباغ والألوان والمساحيق والبودرات وما شابه، أم كان الوجه والكفان خاليين من جميع هذه الأمور تماما. في نهاية المطاف ينطبق عليهما أنهما من الزينة المستثنات، وما دام يصدق عليهما عنوان الزينة المستثنات إذن يجوز إبداؤهما ولو تضمن هذه الأمور، وبالتالي يجوز النظر إليهما ولو تضمن هذه الأمور. واضح كلامي؟ خب هذا بالنسبة إلى الأمر الأول مدلول الآية القرآنية. انجي بالنسبة إلى الروايات، أيضا الروايات لو جئنا نتأمل تساعد على هذا المعنى. لاحظوا مثلا رواية أبي بصير الواردة في الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث بلي رقم 4، طبعا نقرأ في المجلد 20. صفحة 201. محمد بن الحسن كليني، محمد بن يعقوب عفوا كليني، عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الخاتم، والمسك وهي القلب. خلونا هي الأول الخاتم. سبق وتكلمنا أن المقصود من الزينة هو المحل أو الحال، إذا تتذكروا سبق الكلام عندنا في هذا الجانب. وبناء عليه لو قلنا بأن المقصود هو المحل فإذا دلت على جواز إبداء محل الزينة وهو الكف مشتملا على الخاتم، فتكون الرواية واضحة الدلالة على جواز الإبداء وإن كان الموضع مشتملا على الخاتم. ولا خصوصية يا سيد يوسف للخاتم، فكما أن الخاتم يعد وسيلة من الوسائل الموجبة للإثارة وللتحريك، فإن الأصباغ التي توضع في الكف من حناء ومن خضاب ومن أصباغ على الأظافر وما شابه أيضا تكون سببا من الأسباب الموجبة إلى التحريك إذا كان اللحاظ هو التحريك، فإذا لم يكن موجبا لا معنى لأن يلتزم بالمال. إذن النتيجة الرواية من حيث الدلالة واضحة على جواز الإبداء. أيضا عندنا الرواية رقم 5 من نفس الباب صفحة 202 وهي رواية مسعدة بلي بن زياد. سمعت جعفرا عليه السلام وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، شوفوا التعبير، ما تظهر المرأة من زينتها، الوجه والكفان مطلقا، وقد عبر عنهما بالزينة يعني سواء كانا في نفسيهما زينة أم كانا مشتملين على الزينة، فقد أجاب الإمام عليه السلام بجواز الإبداء والإبراز، فبالتالي يكون الأمر سائغا، يجوز للمرأة أن تبرز الوجه والكفين وإن كان الوجه والكفان مشتملان على وإن كان الوجه مشتملين على هذه الأمور. بلي أيضا عندنا رواية زرارة في نفس الباب الحديث رقم 3 صفحة 201 في سندها القاسم بن عروة، والقاسم بن عروة موضع خلاف بينهم. عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم، فإن الرواية أيضا أشارت إلى مسألة الكحل، فإذا لا ضير في أن يلتزم بالجواز، وعليه أقول نفس الكلام لا خصوصية للكحل وللخاتم، فيتعدى لكل ما يكون عنصرا من عناصر الزينة فيثبت المطلوب ويترتب الأثر. إذن النتيجة مقتضى الروايات الموجودة في المقام البناء على جواز إبداء هذه الأمور، ومن ثم جميع ما دل على جواز النظر يكون شاملا للنظر لهذه المواضع وهي مشتملة على أمور الزينة ما دام لم يكن بتلذذ وريبة وشهوة، ولم يكن غرض المرأة من ذلك الإثارة أو الإيقاع في الحرام أو جلب أنظار الرجال وما شابه. طيب نفس الكلام زين يمكن أن نتعدى إلى جوانب أخرى وبالتالي يترتب عليها الأثار. قد يقول أحدكم بأن ما ذكرتموه لا يمكن التسليم به، لماذا؟ لأن المفروض أن المقصود من الزينة الظاهرة في الآية القرآنية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفان، والمفروض إبداؤهما بدون وجود زينة عليهما، فبالتالي لا مجال للالتزام بوجود الزنا. قلت هذا خلاف الظاهر عرفان، فإن المستفاد بحسب الظاهر البناء على شنه؟ البناء على الجواز مطلقا. إذن إلى هنا لا إشكال ولا ريب عندنا في جواز إبداء المرأة الوجه والكفين مشتملين على ما تضعه النساء من الأصباغ وما شابه. نرجع إلى مسألة النظر، أيضا نفس الكلام، أقول وأكرر ما دل على جواز النظر شامل للنظر للوجه والكفين مشتملين على هذه الأمور. نعم القيدان اللذان اعتبرناهما من عدم التلذذ والريبة وإثارة الشهوة لا بد من توفرهما في المقام، وإلا لو كان نظر الرجل إلى هذين الموضعين الوجه والكفين يوجب الوقوع، يوجب مثلا التلذذ أو الريبة أو إثارة الشهوة أو يؤدي إلى خوف الوقوع في الفتنة، فلا إشكال ولا ريب في عدم جواز النظر في إليهما في المقام. إن شاء الله هذا واضح. نجي الآن للصورة الثانية، وأظن أن الحكم فيها صار واضحا، أو لعلها الصورة الأولى. ما إذا كان غرض المرأة من وضع هذه الأمور الأصباغ أو الحلي أو الخاتم أو الكحل أو ما شابه هو جلب أنظار الرجال، بل جلب أنظار الرجال وترتيب الأثر في المقام، يعني كان غرضها من ذلك عبارة عن جلب انتباه نظر الرجل الأجنبي، تهييج الرجل الأجنبي، إثارة شهوة الرجل الأجنبي، إيقاع الرجل الأجنبي في الحرام وما شابه. فهنا لا إشكال ولا ريب في البناء على عدم الجواز. طبعا لا ينحصر عدم الجواز والحال هذه يا شيخ يوسف في خصوص الأصباغ والألوان التي تضعها المرأة أو الحلي الذي تضعه المرأة على خصوص الكفين والوجه، بل نتعدى حتى اللباس. شوفوا العباءة التي تلبسها المرأة إذا كانت تؤدي إلى جلب الأنظار أو إلى إثارة الشهوة أو تهييج الغريزة أو إيقاع الآخرين في الحرام، فلا ريب ولا إشكال بالالتزام بحرمة لبسها حينئذ. فإذا هذا مما ينبغي الالتفات له. نعم يحسن بالمرأة المؤمنة أن لا تجعل نفسها في معرض الهتك ولا تجعل نفسها في معرض الإهانة، وذلك بأن تتعفف، تبتعد، تجتنب قدر المستطاع أن تكون عرضة لأن ينظر إليها نظرة سوء أبدا. فبالتالي تجتنب وضع المساحيق أو الألوان على وجهها قدر المستطاع. هذا تمام. نعم
الروايات الآن ليس في انصراف إلى الوجه الخالي من الأشياء هذه، خاصة أنه عادة إذا الأصباغ ما الأصباغ تكون فيها هيجان للشهوة الناظر، فالروايات مو في انصراف إلى الوجه الخالي من الأشياء هذه. إذا قلنا إذا جينا الروايات الوجه والكفان مثلا، أو مثلا فقط الخاتم ومثلا هذا على قولهم خلخال هذا القلب هذا زين ممكن، لكن تعدي إلى غيرهم يحتاج إلى دليل، يعني انصراف إلى الوجه العادي الخالي.
أنتون الآن عندكم دعويان يا شيخنا. أنا بس أصيغ إشكال الشيخ عاطف على أساس إذا أحد من الأحبة يبغى يجاوب أو أنا أجيب. يعني الشيخ عاطف له دعويان في المقام. الدعوة الأولى أن النصوص المذكورة لا إطلاق لها، وإنما هي منصرفة إلى خصوص ما إذا كان الوجه والكفان خاليين من كل موجبات الزينة. الدعوة الثانية أو الإشكال الثاني: على فرض التنزل والتسليم بأن للنصوص إطلاقا، زين، فإنه سوف يقتصر على خصوص ما تضمنه النص ولا يتعدى عن إلى غيره. النص قال الخاتم، فنقتصر على جواز إبداء المرأة كفها بخاتم، أما تروح تسوي لها حنة، تسوي لها خضاب، رسمة وصورة وما شابه على اليد، لا. زين، الوجه ما تضمن النص على أكثر من الكحل، أما تضع لها أحمر شفاه، تضع لها مثلا مورد الخدين، تضع لها مبيض البشرة، فهذا لا يشمله النص. فإذا بتلتزموا بأن للنص دلالة على الإبداء بالزينة، فيقتصر على ما تضمنه النص فقط. ده كلام شيخ عاطف.
بعد عندي هو ان هذا شيخ عادة نقول معها الإثارة، شيخ، وروح الشريعة لا تقتضي هذه الإثارات.
طيب، ها احد بيجاوب لو اجيب انا؟
يعني هو النص اكو ذكر الخاتم وذكر الكحل، وهذا من باب المثال يعني، اما ان احنا نحرم اللي هو اظهار ذي الامور الخاتم وغيرها من باب الاثار، هذه بادله اخرى. احنا خلينا بغض النظر عن الاثاره او روح الشريعه او ما ادري شنو، احنا خلينا نحن والنص.
يعني سيدنا انت تريد ان تقرر، سيدنا عفوا، انت تريد ان تقرر ان النص مطلق وليس فيه انصراف الى الى ما كان خاليا من عوامل الزينة اولا، ثانيا بعد التسليم بوجود العوامل فان العرف لا يرى خصوصية لما تضمنه النص من عناوين، وإنما ذكرها من باب المثال الأجل له، من باب أجل المصادق وأوضحها، أو أنها من باب المثال المتعارف فيتعدى عنها إلى غيرها، مثل ما ادعيت أنا يعني.
نعم هو هذا.
شيخ عاطف.
شيخنا أنا ما أنا مع السيد، يعني أنه المتعارف هذا إظهار الخاتم، إظهار لأنه الوجه والكفان يجوز إبداءهما، والخاتم في اليد مثلا.
يا الحين السيد يقول لك الآن أنت مؤول شي ادعيته انصراف الدليل إلى الوجه والكفين الخالي من موجبات الزينة. الآن الآن أول شيء الانصراف اللي تتمسكوا به يمكن أن نجيب عنه، إضافة لما ذكر السيد قبل قليل، بأن هذا انصراف ناجم من غلبة وجود وليس انصرافا ناجما من كثرة استعمال، فلا يكون موجبا للمنع من الإطلاق. التبادر اللي تدعوه في المقام ده تبادر بدوي ينصرف بأدنى تأمل وتدبر، انصراف انصافا حمل النص على حالة الوجه الخالي من عوامل الزينة أو حالة الكف الخالي من عوامل الزينة حمل له على الفرد النادر، بل على العكس تماما، المتعارف أن يكون وجه المرأة مشتملا على عناصر الزينة، المتعارف أن تكون كف المرأة مشتملة على عناصر الزينة، فالحمل على خلاف ذلك من الفرد النادر. بل النصوص ما فصلت إذا كان المتعارف اشتمال وجه المرأة وكفها على كذا وكذا كان من الإمام عليه السلام أو السائل التفصيل، والنص لم يتضمن تفصيلا. ترك التفصيل شاهد صدق على ثبوت الإطلاق في المقام. أيضا اللي أفاد السيد جوابا ثانيا: لا أجد موجبا لرفع اليد عنه، لا خصوصية، فإن لكل زمان زينته المتعارفة فيه. بالأمس يعني الزينة كانت بغمس الكف بأكملها في الحناء، اليوم الزينة بوضع نقطة صغيرة فقط من الحناء في الكف، بس النتيجة هو زينة موجودة، فلا خصوصية لفرد دون فرد فيتعدى. أحد بينتصل لشيخ عاطف أو بأيدنا لو نمشي؟
ضهرت شيخ.
خب
شيخنا، هذا الكحل مثلا والحلقة مثلا الذهب أو كذا، يعني هذه أمور يعني يعني الذهب لابد منه للمرأة مثلا، فالناس اعتادت عليه من في البنات وهم صغار يعني، فما يلفت أنظار الرجال. وكذلك الكحل له خاصيتين، خاصية الزينة وخاصية العلاج، كونه علاج يعني للعين يقوي النظر. يعني منصرفة عنها مثل حالة زماننا الآن يعني الحمرة والأشياء والتبييض والأشياء يعني.
ما أدري يعني، لا تكون القضية قضية خارجية، احنا لسنا بصدد الحديث عن حكم خارجي، احنا ما نتكلم عن ألف أو عن باء أو عن جيم أو عن دال حتى يكون الحكم منصبا عليهما، نحن نتكلم عن موضوع حقيقي. النص الذي بأيدينا الآن لما قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مقتضى مدلول الآية القرآنية إبداء الزينة، صدق عنوان الزينة عرفان للأنصاف، وسبق الإشارة إلى هذا، يعني مجرد الواجه الخالي من كل شيء انطباق عنوان الزينة عليه اليوم وفي محله، يعني واضح أنه حتى يصدق مفهوم الزينة على الوجه اليوم لا بد من اشتماله على شيء من المحسنات المرتبطة به، وده واضح بعد، لا يمكن رفع اليد عن ذلك، وهذا يساعد. نعم
شيخنا، إلا ما ظهر منها يعني إلا ما اعتاد الناس أن ينظروا إليه،
مو هذا الكلام أو أول الكلام
ما اعتاد الناس عليه،
إحنا الآن متفقين زين، ده أول الكلام أن المقصود به خصوص ما اعتاد الناس النظر إليه مجردا عن المساحيق والأصباغ، مو هذه الدعوة الآن، سلمنا أن المقصود ما اعتاد الناس النظر إليه، مع أن المفروض النص مو معتاد، النص نص على أن ما ظهر منها الوجه والكفان، مو معتاد الناس النظر إليه. خب معتاد الناس النظر إليه يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان سعة وضيقة، هني نص أن المقصود ما ظهر منها الوجه والكفان، ومع ذلك سأسلم جدلا فأقول زين، الوجه والكفان الخاليان هذه دعوة أنتم تدعوها، عليكم أن تبرهنوها، ما هو الدليل على أن المقصود بذلك خصوص الوجه والكفين الخاليان من هكذا زينة؟ ما عندنا ما يدل، إنصافا الإطلاق محكم وهو موجب للبناء على ترتب الأثار،
يعني هو الوجه كفان صاف إليه، الزائد يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج أنه تعال
الانصراف هذا لا قيمة له. لا يا شيخنا، الانصراف المذكور لا قيمة له، ليش؟ لأن الانصراف المذكور مرد إلى شنو؟ الانصراف المذكور مرد إلى غلبة وجود، وليس مرده إلى كثرة استعمال حتى يرتب عليه الأثار أبدا. خب طبعا ما دمنا نتحدث عن هذا الجانب زين، أيضا ده يجرنا بعد بختم، أنا كان الكلام أبغى أبدأ المسألة الجديدة بس ما بيصير، هذا يجرنا إلى مسألة الأحذية، ولو أنه بيصير خارج، يعني لبس المرأة إلى بعض الأحذية، بعض الأحذية التي قد تلبسها النساء قد تكون موجبة لإلفات النظر، أو قد تكون موجبة إلى إثارة الشهوة أو ما شابه، فمنرجع نفس الكلام، إذا كان لبس المرأة لذلك الأمر بهذا الغرض فإنه يكون موجبا إلى عدم جواز اللبس، وإلا فلا. وده من مصادق قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أو يمكن أن يجعل مندرجا أيضا تحت عنوان قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة جديدة أو اعتبروها من الفروع المترتبة في المقام، وهي نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. كان كلامنا فيما تقدم في مسألة نظر الأجنبي إلى المرأة الأجنبية، الآن بالعكس نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. حديثنا عن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي سيقع ضمن مقامين. المقام الأول يقع في أصل إثبات الحرمة، والمقام الثاني في تحديد دائرة الحرمة، يعني بعد الفراغ عن ثبوت الحرمة والبناء على حرمة نظر المرأة للرجل الأجنبي ينبغي أن يحدد هل أن حرمة نظر المرأة للرجل الأجنبي في الجملة أو أن حرمة نظر المرأة للرجل الأجنبي بالجملة. الكلام فعلا في المقام الأول وهو إثبات أصل الحرمة. أما إثبات أصل الحرمة فالظاهر أن المسألة إجماعية أو موضع وفاق عند أعلامنا، وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الشيخ مكارم أطال الله في عمره الشريف، حيث حكى عن المحقق النراقي قدس سره في كتابه المستند عدم الخلاف في أو عدم بل عدم الخلاف بين الأعلام في المقام، بل عن صاحب الحدائق أيضا هذا المعنى، بل عن المحقق النراقي البناء على وجود الإجماع المركب في المسألة. صاحب الرياض أيضا قد ادعى الإجماع في المسألة. فالمسألة أعني مسألة عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي من المسائل الإجماعية التي لا خلاف بين الأعلام فيها. طبعا مثل هذا الإجماع لا يمكن أن يعول عليه، لا لأننا لا نبني على حجية الإجماع المحصل مثلا، وإنما لعدم توفر الإجماع المحصل في المقام مضافا إلى احتمال المدركية فيه، إذ يمكن أن يكون منشأ البناء على الحرمة واحدا من الأدلة الثلاثة التي سوف تتضح. استدل للمنع أو استدل لحرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي تارة بالقرآن الكريم، وأخرى بالسنة الشريفة، وثالثة بسيرة المتشرعة. نبدأ بالقرآن الكريم. قد يتمسك لذلك بقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على أساس أنها تدل على وجوب غض البصر شرعا، فلا يجوز النظار. القدر المتيقن في المغضوض عنه في هذه الآية هو الرجال، بذات ما قدمنا الحديث عندما تحدثنا عن غض الرجال أبصارهن عمن؟ عن النساء. نفس المعنى عندما تحدثنا في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فنفس ما ذكرناه هناك. بحسب التصور الأول قد يقال بتمامية دلالة الآية القرآنية على تحريم النظر فلا يرد عليها شيء من الإشكالات السابقة، إلا أننا قد ذكرنا أمرا إذا يتذكره الأحبة، ما هو المقصود من حقيقة الغض؟ هل المقصود من حقيقة الغض إطباق تمام الجفنين بحيث لا يرى الإنسان المنظور إليه، أو أن المقصود من حقيقة الغض مقاربة الجفنين بعضهما مع بعض وبالتالي يكون النظر نظرا ضئيلا ضعيفا. بينا هذا الكلام مفصلا فيما مضى فلا أعيد. ومن ثم يتضح تمامية دلالة الآية على المدعى من عدمه. أما الدليل الثاني طبعا للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام كلام، وبالتالي لا معنى للوقوف عنده، يمكنكم ملاحظته. الدليل الثاني طبعا كلامه مو تام السيد الخوي في البين، راجعوا انتم. الدليل الثاني الذي يمكن ذكره في المقام وهو عبارة عن الاستناد إلى مجموعة من النصوص من الروايات الواردة عندنا، ما جاء في المجلد 20 في الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح، بل الحديث رقم 1 صفحة 203 أو 232، بل محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله برقي قال استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخل البيت، فقالتا إنه أعمى، فقال إن لم يركما فإنكما تريانا. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى إن لم يكن يركما فإنكما تريانا، فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله إياهما بالقيام والخروج والاستتار عن ابن مأوى ترك النظر إلى ابن أم مكتوم دليل على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، فتكون الرواية المذكورة تامة الدلالة على المدعى. إلا أنه يمكن المناقشة في الرواية المذكورة سندا ودلالة، وهذا ما نحيله للبحث القادم، والحمد لله.